وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أنه قبل أن ننهي المسألة التي بأيدينا نذكر ملاحظة حصيلة الملاحظة هو أن مر ما إحدى الجمار أربعا يكون هذا منه بمثابة رميها سبعا، يعني لا يختل بذلك شرط الترتيب كما أنه يكفيه أن يرميها ثلاثا تكمل علما للأربعة. جيد. والسؤال هو هنا أنه هل بعد التفاته يلزمه أن يكمل ما مضى بشكل فوري حيث لا تفوت الموالاة، أو أنه يجوز له التراخي؟ ذكرنا أنه يمكن أن يقال بجواز التراخي تمسكا بإطلاق صحيحة معاوية، وذكرنا أن الظاهر أن هذا إطلاق مقامي، بمعنى أن الإمام لم يذكر بعد الالتفات يلزم المكلف فورا يرمي يكمل الناقص. هذا ما نبه عليه، سكت، سكوته يدل على أن الفورية ليست لازمة. هذا كله واضح، ما عندنا فيه كلام. ثم بعد ذلك ذكر صاحب الجواهر جملة حيث ذكر فيها هذا المطلب، أن الموالاة لا دليل عليها لا فقط في هذا المقام، بل في الحالات العادية أيضا لا دليل عليها. يعني الآن أنا ملتفت أريد أن أرمي الجمرة، هل لازم على أنه واحدة تلو الأخرى بحيث موالاة تحصل بين الرميات؟ قال لا دليل على ذلك، بل الدليل قائم على عدمه. هكذا ذكر منه، ومقصود من الدليل قائم على عدمه يعني في صحيحة معاوية بالنسبة إلى من رمى أربعا ونسي. هذا ما ذكره صاحب الجواهر. والسيد الخوئي هم أخذ ماذا يقرر كلامه ويمضيه، وما عنده أي إشكال عليه. هذا كله بيناه في المحاضرة السابقة، وهذا كله أنا ذكرت مقدمة إلى هذا المطلب الذي أريد أن أبينه. ومقصودي الأصيل ليس هذا، مقصودي الأصيل هذا الذي سوف أبينه. إذا اتضح هذا نقول إنه وقع الكلام في باب الطواف والسعي. التفت، قلت الطواف والسعي، ما قلت الرمي، في أن الموالاة بين الأشواط هل هي لازمة أو لا بإضافة الطواف من الركن إلى الركن. الثاني يكون عجيبة، شنو متصل بشكل مع الموالاة، وهكذا الثالث وهكذا الرابع إلى آخر. هنا ذكر السيد الخوئي قدس سره، وهكذا بالنسبة للسعي، وهكذا بالنسبة للسعي. هنا ذكر السيد الخوئي قال نعم نعم تشترط الموالاة بين أشواط الطواف وهكذا بين أشواط الساعي. هذا تقدم عندنا بحث، تقدم سابقا. الدليل، النقطة التي تمسك بها والدليل الذي تمسك به على اعتبار الموالاة بين أشواط الطواف وبين أشواط الساعي ما هو؟ قال نفس لفظ سابع، حينما يقال يجب سابع سبعة طوافات أو سبعة أشواط. هو سبعة أشواط مستبطنة، كلمة سبعة علما مستبطنة للموالاة. فالشخص لا يقال له أتى بسبع، سبع أشواط، سبعة أشواط، إلا إذا فرض على أنه كان قد والى بين أشواط الطواف أو والى بين أشواط السعي. هكذا ذكر قدس في دخوله، ذكر هناك هذا المطلب، ونحن علقنا عليه وتأملنا في هذا المطلب، وقلنا هذا لا، هذا المطلب ليس بثابت على أي حال، هذا مو مهم، تعليقنا مو مهم، بس المهم أن سيد الخوئي التزم ماذا؟ بأنه سبعة أشواط. شنو الموالاة بين الأشواط السبعة في الطواف وبالسعي؟ لازمة لنفس كلمة سعي. والآن نقول لازم هذا الكلام أن الموالاة لازمة في رمي ماذا؟ الجمرة بسبع حصيات. بالتالي عنوان السبع لازم، سبع حصيات في باب رمي الجمرة لازم أو ما لازم؟ لازم. إذا على هذا الأساس إذا قلنا أن كلمة سبع هي تستبطن شنو؟ الموالاة، فيلزم هنا أن تكون مستبطنة للموالاة، فبالتالي تكون الموالاة لازمة في من؟ في رمي الحصيات في كل جمرة. فالجمرة الأولى يلزم أن يكون رمي السبع هناك موالاة بين حصات، رمي حصات وحصات، لأن السبع لا يصدق إلا بذلك. فكيف تقول لا دليل؟ كيف تقول لا دليل على اعتبار الموالاة في رمي الحصيات؟ الدليل عندك على رأيك قائم وهو كلمة شاف، فإن كلمة شاف كما هي موجودة هناك، هناك يعني قزوين في باب الطواف والسعي موجودة هنا أيضا، فإذا كانت هناك مستبطنة للموالاة هنا أيضا تستبطن ماذا؟ الموالاة. فإذا كيف تقول لا دليل؟ إن قلت هذا لابد في ذهنك، تريد الدافع عن من؟ جزاك الله خير الجزاء، الدافع عن السيد الخوئي، لابد تريد تقول. إن قلت هذا وجيه إذا فرض أنه لم يدل عندنا دليل على عدم اعتبار الموالاة في رمي الحصيات، أما بعد أن قام الدليل على شنو؟ عدم اعتبار الموالاة، ونعني بذلك قصدنا من الدليل عن شنو؟ إطلاق صحيحة معاوية. على هذا الأساس يحصل الفارق بين ذلك المقام، يا مقام يعني قصدي، وبين هذا المقام، يعني بين الطواف والسعي من جانب، وبين مقامنا رمي الحصيات من جانب الآخر، والفارق هو صحيحة معاوية، فإن أطلاقها في مقامنا يقتضي عدم اعتبار الموالاة في رمي الحصيات. هكذا قد تدافع، قلت هذا وجيه بنحو الموجب الجزئي، يعني وجيه في حق من نشا ورمى 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 قد رمى أربعة ولم يرمي سبعة. هنا دل الدليل وهو إطلاق صحيحة معاوية على عدم اعتبار الموالاة. أما في الحالات العادية لم يدل دليل على ذلك، والمفروض هذا الدليل وارد في حق من نجا ورمى أربعة. فنلتزم هنا لأن المعاداة ليست لازمة، ونخرج عما يقتضيه لفظ سبع، وهذا بخلافه في الحالات العادية، فإنه لا موجب للخروج عن ظاهر لفظ سبع، بل يلزم أن ندرس بهذا الظهور. وبالجملة أريد أكرر، ما عندي فرق شيء بعد، بعد أن اعترفنا يوجد ظهور في كلمة سبعة في أي شيء في اعتبار الموالاة، هذا الظهور في حق من نسي فرمى أربعة يوجد له معارض، فنرفع اليد عن هذا الظهور. وهذا بخلافه في من؟ في حق من لم ينشئ، أي في حق الملتفت، فإنه لا يوجد معارض، فنأخذ بمن بظهور لفظ السبعة، فتلزم حينئذ ماذا؟ فتلزم حينئذ الموالاة. وهذا إشكال يتسجل ماذا؟ على السيد الخوئي قدس سره الذي التزم بأن ظاهر لفظ سبعة يقتضي ماذا بنفسه؟ يقتضي اعتبار الموالاة. إن قلت هذا، إن قلت هم قل أقول أخاف أريد الدافع عن السيد الخوئي، إن قلت إنه إذا ثبت في حق الناس استهمت شنو يعلى إلى آخره، بعد قرأت التشريد أقوله ثبت ماذا؟ عدم اعتبار الموالاة، فيلزم ألا تكون معتبرة أيضا في حق ماذا؟ الملتفت، إما لعدم الفاصل، يعني العلماء لم يفصلوا بين هذا وبين هذا، أو لعدم احتمال الخصوصية. قلت هذا الكلام أوهن من بيت العنكبوت، فإن احتمال الخصوصية موجود جزما، وما يصير الدب الحجاي يصون معشان، يعني الناس ما يحتمل إلى خصوصية، والله ليش ما يحتمل إلى خصوصية؟ و عدم تفصيل العلماء الفقهاء هذا هم ليس بثابت، لأن هذه مسألة ليست مطروحة في كلماتهم بشكل واضح حتى يقال على أنه إذا ثبت هناك عندهم عدم اعتبار الموالاة، هنا أيضا لا يعتبرونها لعدم تفصيلهم، هذا ليس بثابت، نسبة هذا المطلب إليهم ليست ثابتة. إذا على هذا الأساس هذا إشكال يتسجل على مثل السيد الخوئي. نعم، نحن فيما سبق قلنا بأن لفظ السبعة لا يتوقف على من على وجود الموالاة، فهذا إشكال لا يتسجل علينا من الأساس. أما على مثل السيد الخوئي الذي التزم بما التزم فيتسجل عليه، هاي ملاحظة أردنا بيانها. ننتقل الآن ماذا إلى مسألة جديدة. قال قدس سره، مسألة 432، ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها. انتهى. إن الواجبات التي ذكرها في رمي جمرة العقبة هي سبع، ما عليها سبع، بعدين نحسب نشوف الإسلام. نية القربة، أي واحد، أن يكون الرمي بسبع، اثنين هذا، صدق عنوان الحصى يعني على المرمي، هاي ثلاثة، أن يكون الرمي لا بنحو الدفعة بل بنحو شنو؟ التوالي، وحدة ورثان، مو أنه الطبيعي مو مقصود من الموالاة، ليس الاستباب، وأنا مقصودنا ماذا في مقابل الدفع، ليكون دفع زين. وبعد أن تصل الحصيات إلى الجمرة، مو أنه تضربها مثل بعض الناس شلون ما شان وصلت أو ما وصلت. بعد أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرامي، مو أنه يعني فرد واحد شنو مثلا بإيده أو هذا يساعدك، بسبب الرمي فلا يكفي وضعها يعني بلا رجل لكي يخليها يروح يم الجمرة بسطها ويخليها يم، أو دفعها بسبب ملاقاة شيء آخر سيوجد جدار يقولنا فرد واحد شنو بإيده يساعد. وبعد أن يكون بين طلوع الشمس وغروبها الرمي، والأخير أن تكون الحصيات أبكارا ومن الحرام زين. هسه ما أدري شاب حيصير من ثمانية قد نختلف ترى بالحساب، لأن بعضها يمكن تحسبها واحد مثل أبكارا ومن الحرام، بني واحد تحسب له اثنين، على أي حال الأمر صار واضح إن شاء الله تعالى. إذن هذه الأمور المعتبرة في رمي جمرة العقبة كلها تأتي أيضا، وين تأتي؟ في رمي بقية الجمار في أيام التشريق. وكان أحسن من هذا أن يذكر ماذا شرائط الرمي ككل، هاي أحسن المكلف يلتفت ونجعل شرائط الرمي، مو أول نذكر شرائط رمي جمرة العقبة وبعدين شنو نحول، لا هاي شرائط بعد أصلا هاي قضية فنية ما نشغل بها دعنا عنها. وما هو الوجه في ذلك؟ في ذلك احنا قصدي فينا لأنه نفس هذه الشرائط المعتبرة في رمي جمرة العقبة تأتي هنا. الوجه في ذلك إما وحدة الدليل، أي نفس الدليل الذي في جمرة العقبة يتمسك به نفسه يأتي وين في رمي الجمار في أيام التشريق. من قبيل اعتبار المباشرة، فإن نقطة اعتبارها على ما ذكرنا، نقطة اعتبارها المباشرة إيش؟ هي أنه من دون المباشرة لا يصدق أن الشخص قد رمى ولا ينتسب إليه الرمي، رمامي فؤميطة إذا أنا وقلت لي فرد واحد، لأنه قلنا بعض الأمور هي شنو عرفان ليست قابلة علما للوكالة والنيابة، من قبيل الأكل هو كل فرد واحد شنو يأكل عني في العزيمة، ولا يقال إني أكلت من إني أنا الذي وكلت، رغم أني شنو نصبت فلان وكيلا. بخلاف مثلا البيع قابل علما والقبض قابل علما للوكالة، فإذا وكلت شخصا في بيع داري أو في عقد امرأة ماذا لي، فيصدق أني ماذا تزوجت أو أني بعت. إذن هناك بعض الأفعال ليست قابلة عرفا علما للنيابة، ومنها ماذا الرمي، فالمباشرة معتبرة. وهذه النقطة كما تأتي في رمي جمرة العقبة تأتي أيضا ماذا في رمي بقية الجمار، وهكذا اعتبار أن تكون أن يكون الرمي بسبع حصيات أو يعتبر التلاحق وليست الدفعة واحدة بعد الثانية، مو أنه كل دفعة واحدة. إن الدليل على ذلك ما هو في رمي جمرة العقبة، ما هو الدليل على أنه يلزم أن يكون الرمي بجد بشار ويلزم أن يكون بنحو التعاقب دون الدفع؟ ذكرت بعض الوجوه ونحن ناقشنا جميع تلك الوجوه وقلنا أن المستند الصحيح هو أن يقال بأن المسألة عامة البلوى فيلزم أن يكون حكمها واضحا. هذا الذي كنا نتمسك به مرارا في مسائل مختلفة، حلال المشاكل هذا إن شاء الله تعالى. فيلزم أن يكون حكمها واضحا لأنه هذا لازم ابتلائية المسألة، وذلك الحكم الواضح يلزم أن يكون منعكسا على الفقهاء، وما يحتمل على أنه هو حكم واضح في هذا الجانب موجود والفقهاء شنو خفع لهم هذا الواضح وصاروا إلى ماذا؟ حكم آخر. وحيث إن الفقهاء في مسألتنا اتفقت كلمتهم على من؟ على أن اللازم رمي سبع حصيات مو أقل، وعلى أن اللازم أن تكون متعاقبة لا دفعة واحدة، فنطمئن على أن مستند، نطمئن على أن هذا الحكم هو الذي كان شنو هو الحكم الواضح. فبالتالي يكون المدرك هو الأطمئن. هذا المطلب الذي ذكرناه كما يأتي في رمي جمرة العقبة يأتي ماذا؟ في رمي بقية الجمار في سائر الأيام، فهو دليل واحد يقتضي في الجميع، يعني في رمي جمرة العقبة وفي رمي بقية الجمار يقتضي اعتبار الشر ويقتضي اعتبار التعاقب. إذن المدرك تارة يكون هو وحدة الدليل، كون الدليل دليلا واحدا، وقد تكون النقطة في ذلك نقطة التعدي هي استفادة ذلك من الإطلاق، من الإطلاق من قبيل إما الإطلاق اللفظي أو الإطلاق المقامي، من قبيل الإصابة، إصابة الجمرة بالحصاد. إن المدرك لذلك إذا قلنا هو الرواية، من قبيل رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رمي جمرة العقبة بست حصيات أو ست حصيات ما موجود، ووقعت واحدة في المحمل، قال يعيدها علما يعيدها، هاي الذي وقع فيما في المحمل جزء 14 من الوسائل صفحة 61 بعد 7 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 2 إن موردها هو رمي جمرة العقبة. ويستفاد منها على أنه الحصات التي لم تصب يلزم ماذا؟ إذا لم تصب وقعت في المحمل فيلزم ماذا؟ إعادتها. إن ذلك خاص بجمرة العقبة، لكن بالإطلاق المقامي نتعدى علما إلى بقية ماذا؟ الجمار أيضا، من باب أنه لم يبين ذلك في رمي بقية الجمار، فالسكوت عن ذلك يفهم أن هذا حكم يعم ماذا؟ الجميع، ولو كان خاصا بها كان من المناسب أن الإمام ماذا ينبه يقول أما بقية الجمار فلا سكوته، يعني لا يضر، سكوت الإمام يدل على أن هذا حكم ماذا واحد في
جميع إما هكذا نقول أو نقول الجزم بعدم الخصوصية. يعني إذا ثبت هذا في رمي جمرة الحقبة فنتعدى ماذا؟ إلى بقية الجمار لعدم الخصوصية من هذه الناحية. وقد تكون النكتة بالعكس، يعني الحكم يكون ثابتا ماذا في الحقيقة؟ في المرحلة الأولى يكون ثابتا في بقية الجمار، لكن من هنا نتعدى علما إلى جمرة العقبة، فالإطلاق التمسك يصير بالإطلاق ولكن إطلاق بالعكس. من قبيل ما ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، حصل الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك. قال وقال لا ترمي الجمار إلا بالحصى. انتهى. جزء 14 صفحة 32 الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث رقم 1. إن موردها قد يقال إنها دلت على اعتبار شيئين، أن يكون الحصى من الحرم، وأن يصدق عنوان ماذا؟ الحصى. ولكن قد يقال هذا مورده الجمار بلفظ الجمع، وهو يختص بمن؟ يختص بمن؟ يوم الثاني والثالث، لأن هناك يلزم رمي الجمار، وأما في اليوم الأول في اليوم العاشر فلا يصدق عنوان رمي الجمار بل عنوان رمي الجمرة. فالمورد هو بقية الجمار في اليومين، ولكن نتعدى إلى رمي جمرة العقبة من باب الإطلاق المقامي أو من باب الجزم بعدم الخصوصية. وقد يكون مدرك التعميم شيئا آخر، يعني لا وحدة الدليل ولا الإطلاق اللفظي أو المقامي، بل شيء آخر من قبيل اعتبار نية القربة في رمي جمرة العقبة، فإن نية القربة لازمة في رمي جمرة العقبة على ما قال. وما هو المدرك في ذلك؟ البعض استدل قال لأجل أنه رمي جمرة العقبة جزء من الحج، وحيث إن الحج عبادي فجزءه يلزم أن يكون عباديا. هذا تام لو مو تام احنا ناقشنا هنا، بس انا فقط اريد ان ابين مثال في الحقيقة ان هذا الدليل لو تم فهو يتم وين؟ يتم في جمرة العقبة فقط لانها جزء، اما في رمي بقية الجمار لا يتم، لان رمي بقية الجمار في اليومين خارج عن الحج وليس جزءا منه. فلا بد وأن يكون المدرك شيئا آخر، وهو مثلا الجزم بعدم الخصوصية أو عدم الفاصل، يعني عدم تفصيل الفقهاء أو ما شاكل ذلك. إذن مدرك التعدي من شراعة رمي جمرة العقبة إلى مقامنا مستنده مختلف بالشكل الذي أوضحته هذه المسألة همات الحمد لله انتهت مسألة جديدة إلى غد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.